بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل اجتماعنا خالصا لوجهه موجبا لرضوانه العظيم. أيها الأحبة في الله، إن طالب العلم يحتاج دائما أن يذكر بأعظم الحقوق وأجلها وأسناها وأشرفها، ألا وهو حق الله جل جلاله. فلله على عباده حق عظيم وواجب كريم في قلوبهم وقوالبهم، فأمر الله عباده أن يوحدوه وبالعبادة يفردوه، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أخذ بالنواصي والأقدام، تبارك ربي ذو الجلال والإكرام. هو وحده المطلع على السرائر، الذي يعلم ما تكنه الضمائر. أمر عباده بأحب الأشياء إليه وأعظمها زلفى وقربى لديه، أمرهم بالإخلاص. والإخلاص هو خلوص القلب لله جل جلاله، فيتوجه العبد بقلبه إلى ربه، فينظر الله إلى قلب عبده وليس فيه أحد سواه. إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، وعندها يطيب قوله وعمله ويشكر سعيه، ولا يخيب في تجارته مع ربه. إنه الإخلاص الذي يحتاجه طالب العلم في كل كلمة يسمعها وفي كل كلمة يقولها، بل في كل لحظة يعيشها. وما سبق الأولون ولا فاز الفائزون إلا بهذا الأمر العظيم بعد توفيق الله الكريم. الإخلاص أن يتجه الإنسان إلى قلبه ليسأل ما الذي فيه لربه، أن ينادي نفسه نداء النفس اللوامة، كفى نفاقا وكفى رياء وكفى سمعة وكفى مدحا وثناء، وليتجه إلى الله وليقدم لآخرته ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الإخلاص يحركه في القلوب حب الله جل جلاله، فأصدق الناس حبا لله من أخلصوا لله جل جلاله، وأصدق الناس في حب الله هم العاملون لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. حري بطالب العلم أن يبتدئ علمه وعمله ودعوته بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهذه الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. وعلى طالب العلم ألا يتكل وألا يسأم وألا يمل من هذا الأمر العظيم، فدائما يتفقد قوله وعمله أن يريد به وجه الله جل جلاله. وهذا الإخلاص له ثمرات عظيمة منها ما يكون في الدنيا والعاجل، ومنها ما يكون في الآخرة والآجل، إنه التجارة الرابحة التي لا خسارة فيها. فالذي يعمل ويقول لله جل جلاله فإن الله لا يخيبه في سعيه. والله جل جلاله بين في كتابه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا وهم المخلصون. لهذا الإخلاص بركات وثمرات، فإن الله يشرح به الصدور، ومن أخلص لله تجده أشرح الناس صدرا للخير، وبه تطمئن القلوب. فالمخلص لله جل جلاله مطمئن القلب، لا يلتفت إلى الدنيا ولا يلتفت إلى الناس ولا يلتفت إلى مدحهم ولا إلى ثنائهم ولا إلى عطائهم ولا إلى جزائهم، لأن الله جل جلاله ملأ قلبه به سبحانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنسأل الله طمأنينة القلوب التي لا يهبها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ثمراته أن الله يسدد به قول الإنسان وعمله، فأكثر الناس صوابا وأولى الناس بالصواب وأولى الناس بالحق هم المخلصون لوجه الله، وأكثر الناس نسأل الله السلامة والعافية زيغا عن الحق وبعدا عن الحق، وأكثر الناس شكا ومرية وفتنة وبلاء هم الذين حرموا الإخلاص. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تزيغ القلوب إذا أقفرت من الإخلاص، فتهيم في هذه الأرض فيصبح صاحبها ويصبح أصحابها كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. من عمل لغير الله ولم يخلص لله جل جلاله هام في هذه الأرض على وجهه، وبالأخص إذا كان في أقدس الأشياء وأعظمها وهو العلم. ومن ثمرات الإخلاص أنه إذا سدد القول نطق بالصدق ونطق بالحق وثبت على صراط الله المستقيم مع كثرة الفتن والمحن ومع الزوابع والزلازل، ولكن صدق الله جل جلاله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله أهل الإخلاص. فإذا تعلموا علما نافعا وأخلصوا به لوجه الله لم يبحثوا عن العبث في دين الله إرضاء لأهواء الناس ولا لشهواتهم، ولم يعبثوا بأحكام الدين والشريعة، ولم يغيروا ولم يبدلوا، وإنما يبقون على دين الله وشريعة الله لأن القلوب ممتلئة بالله جل جلاله. ولذلك يرزقهم الله القول السديد والعمل الرشيد لأنهم اتقوه سبحانه بالإخلاص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فمن رزق الإخلاص في قلبه والصدق والصواب في لسانه فإنه يتبعه سداد العمل، فيسدد ويحفظ المخلص لله جل جلاله، يسدد في عمله، فلن تجده يعمل عملا إلا وأمامه نور وبرهان من الله جل جلاله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به على السداد وعلى الرشاد حتى يتوفاه الله ويختم له بخاتمة أهل الإحسان. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. ومن ثمرات الإخلاص أن صاحبه لا يتعب ولا ينصب ولا يسأم ولا يمل، ولذلك تجد طالب العلم الذي يخلص لوجه الله لا يشعر بتعب ولا بسآمة ولا بملل، لأنه يعلم أن جميع ما يجده مكتوب في ميزان، فإنه مضمون في ميزان حسناته، وأنه سيجده عند الله جل جلاله الذي لا يضيع عمل العاملين. فعندها يجد ويجتهد ويتعب وينصب فلا يجد وحشة في قلبه، لأنه مستأنس بربه. نعم، لذلك تحمل السلف الصالح رحمهم الله المشاق والأهوال والشدائد والمتاعب والمصاعب حتى طلبوا العلم، وسافروا وتغربوا وفارقوا الأوطان والأهل والأحبة والإخوان، ورضوا بالعلم عوضا عن جميع ذلك، ثم رجعوا إلى ديارهم فتكلموا بالعلم ودعوا إلى العلم، فلم يجدوا سآمة ولا مللا ولا خوفا ولا قلقا، لأن الله سبحانه ثبتهم بالإخلاص وبارك أقوالهم وأعمالهم بالإخلاص. إن وجدت خائفا فقل له لا أمان لك من الخوف إلا بالإخلاص لله جل جلاله، وإن وجدت في الحياة قلقا فقل له لن تجد طمأنينة من القلق ولا راحة في نفسك إلا إذا أخلصت لربك، وإن وجدت هائما على وجهه لا يدري أين يذهب فقل له أخلص لوجه ربك وأخلص لخالقك، فإن الله يذهب عنك الهم والغم ويهديك إليه صراطا مستقيما. نعم، إنها النعمة العظيمة التي ما أعطي عبد عطاء أعظم ولا أشرف ولا أجل من الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الإخلاص أن الله يحسن به الخاتمة، فالمخلصون هم أولى الناس بحسن الخاتمة، والمخلصون هم أولى الناس بحسن العاقبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والعاقبة للمتقين، ويقول سبحانه والعاقبة للتقوى. ضمن الله لمن أخلص لوجهه وثبت على إخلاصه أن يحسن له الخاتمة في جميع أموره. فمن أراد أن تحسن خاتمته، وما هو حسن الخاتمة؟ حسن الخاتمة أن يقف في آخر أعتاب هذه الدنيا مودعا لها مفارقا لأهلها، أن يقف في آخر أعتاب هذه الدنيا فقيرا حسيرا كسيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو كان أعتى الناس فيها ولو كان أغنى الناس فيها، أن يقف في آخر أعتاب هذه الدنيا لكي يلقي نظرته الأخيرة على ما كسبت يداه وما قدمه لآخرته. فإن كان من المخلصين انشرح صدره واطمأن قلبه وثبت فؤاده، وعندها تتنزل عليه الملائكة ألا يخاف وألا يحزن، وأن يبشر وأن يكون على طمأنينة، ويبشر بما له عند الله من حسن العاقبة، فيحن ويشتاق إلى لقاء الله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. وأما إذا وقف عند آخر أعتاب هذه الدنيا وقد صرف علمه لغير الله، إذا عاش هذه الدنيا يطلب العلم وهو ينظر ماذا تقول الناس فيه، وهو ينظر ماذا ترى الناس فيه، وهو ينظر ما الذي يرضي الناس وما الذي عند الناس، وهو يلتفت يمينا وشمالا، فإنه يقف في آخر أعتابها صفر اليدين من رحمة الله. عندها يقف موقف الحسير الكسير الفقير الذي لا يجد شيئا يقدمه، نسأل الله السلامة والعافية، فلم يغن له الناس من الله شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، ونسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأما عواقب الإخلاص، إذا وقف الناس بين يدي الله وقام الناس لرب العالمين ووقف الأولون والآخرون، فيكفي ما قال الله جل جلاله في كتابه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فليس في موقف يوم القيامة شيء ينجو به العبد بين يدي الله إلا التوحيد والإخلاص. وهو القلب السليم الذي يأتي به العبد المخلص ويعرض به على ربه سبحانه وتعالى، وعندها يوفي الله عز وجل العامل عمله ويزيده من فضله، وعندها يكون السعي مشكورا والذنب مغفورا والأجر موفورا، وعندها يعلم الإنسان حقارة هذه الدنيا وعظم الآخرة لما يرى من عظيم كرامة الله للمخلصين، وعندها يعلم أن الله أراد به خيرا حينما صرفه من الدنيا إلى الآخرة، وبقدر إخلاص الإنسان تعلو مرتبته عند الله وترفع درجته. فهذه ثمرة عظيمة على طالب العلم أن يعلم أن الإخلاص يكون في القليل والكثير، أن الإخلاص يكون في الصغير والكبير، أن الإخلاص يكون معه في كل لحظة، وليعلم أنه سيتعلم اليوم ويعمل غدا ويدعو الناس إلى ما علم، فحري به أن يري الله من نفسه الإخلاص لوجهه، وأن يري الله من نفسه أنه يريد ما عنده سبحانه وتعالى في جميع أموره، وأن لا يظن أن الإخلاص في أمر دون أمر أو في كبير دون صغير، بل إن الإخلاص يكون في العلم في جميع أموره وجميع شؤونه. ولربما تكلم العبد بالكلمة الواحدة من العلم وهو يريد بها الناس لربما سخط الله عز وجل عليه، ولربما تكلم بالكلمة الواحدة من العلم وهو يريد بها وجه الله مخلصا، يريد بها ما عند الله فيرضى الله عنه رضا لا سخط بعده أبدا. ولذلك كان العلماء أشد إشفاقا وأكثر خوفا من الله جل جلاله، وكان الرعيل الأول من السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان، كانوا أشد خوفا من الله لما عمرت قلوبهم بالإخلاص، فكانوا لما ارتفعت منازلهم في الدنيا والتفت الناس إليهم أعظم الناس فرارا من فتن الناس ومن مدحهم ومن ثنائهم. فعلى طالب العلم أن يأتسي بهؤلاء وأن يبحث عن هذه القدوة التي جعلها الله له من السلف الصالح الذين عظموا الله حق تعظيمه وأخلصوا لوجهه وأرادوا ما عنده سبحانه وتعالى. وكما أن الإخلاص مطلوب من طالب العلم والمناسبة في ذكره في بداية الدروس، فلا يعني هذا أن الإنسان لا يخلص في أموره، بل الإخلاص يكون مع الإنسان في كل شيء، حتى إذا دخل بيته حتى في العادة والأمور العادية الجبلية الطبيعية إذا أخلص فيها لله كتب الله له الأجر. فليبحث الإنسان عن شيء يقدمه لآخرته، فإن الله سبحانه وتعالى خلقك فأحسن خلقتك وصورك فأحسن صورتك وشق سمعك وبصرك وأعطاك هذه الروح تجري في دمك وبدنك برحمته سبحانه وتعالى، فكل لله، كل لله كما يحب سبحانه وتعالى، كل لله كثير الشكر كثير الذكر، كل شيء من أمورك تجعلها لله. تفكر أين أنت في هذه الدنيا، والله إنه لعجب ولا ينتهي الإنسان من العجب أن ترى الإنسان حافيا عاريا فقيرا يعيش حياته في هم وغم لا يعلمه إلا الله، ثم يتأذن الله بزوال النقمة وتأتيه النعمة فيأتيه المال الصحة والعافية ورغد العيش، فإذا به يتقلب في نعم الله وقل أن يشكر الله والعياذ بالله، وقل أن يذكر الله والعياذ بالله. لو أن الواحد منا تأمل في ساعته كيف أتى إلى مسجده، من الذي حمله على سيارته، من الذي أجراها بقدرته، من الذي سهلها وسخرها برحمته لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. من الذي تفكر وتدبر وهو ينزل من سيارته أن هذا الحديد والنار لو شاء الله أن يشتعل به لاشتعل؟ من الذي تفكر وتدبر لكي يكون من المخلصين؟ أن هذا الحديد والنار انقطع بغيره ولم ينقطع به، لأن الله لم يأذن بانقطاعه. من الذي إذا ركب هذا الحديد والنار في شدة الصيف والحر وإذا به في برد لا يعلمه إلا الله جل جلاله؟ من الذي أرسل هواءه لكي يرطب هذا العبد؟ من الذي أعطاك هذه النعمة لكي تشكره وتخلص إليه وتبرأ من الحول والقوة وتقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك؟ تأمل أنبياء الله وقد وقفوا أمام نعم الله فاعترفوا لله بالعجز وأنه لا حول لهم ولا قوة، فسألوه المدد، فقال سليمان عليه السلام ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. الله عز وجل غني حميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحانه ما أغناه. الإخلاص لا يقتصر على طالب العلم في طلبه، بل يكون مع الإنسان في جميع أحواله. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح والأركان. أن تنظر هذا الثوب الذي تلبسه، من الذي كساك من العري؟ وهذا الغطاء الذي تضعه على رأسك، من الذي ساقه إليك؟ ينسج من نسيج نبت من الأرض، فمن الذي صب عليه الماء من السماء صبا وشق له الأرض شقا فأنبته وأخرجه وسخر له الشمس وسخر له القمر والليل والنهار حتى انتهى أمده وحصد ثم أخذ ونسج ثم صنع لمن لك؟ فهل أنت من الشاكرين؟ فإن شكرت زادك، وإن كفر العبد فإن الله غني عن العالمين. على العبد أن يعلم أن الإخلاص معه في كل لحظة. وأسعد الناس في هذه الدنيا من شرح الله صدره للإخلاص وكان من المحسنين. وأعلى مرتبة في عبادة الله الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يجلس الإنسان على فراش المسجد، يجلس على فراش بيته، يتأمل هذا الفراش من أي بلد جاءه، ومن أين جاءه المال الذي اشترى به هذا الفراش، ومن الذي بقدرته وعظمته وجلاله سخر هذا الفراش لك دون غيرك، وهو قادر سبحانه أن يصرفه منك إلى غيرك. نعم، تذكر بالإخلاص. كل شيء في هذا الكون يذكر بالإخلاص لله جل جلاله، كل ما في هذا الوجود يذكر بالإخلاص. وأسعد لحظة للإنسان في هذه الدنيا أن يحيي قلبه بالإخلاص، أن يترك موات القلب. موت القلب، لا يموت القلب بشيء مثل ترك الإخلاص والغفلة عن الله، وعندها يرين على القلب الران فيطغى ويشقى ويتردى إلى سبيل الردى والهوى. وأما إذا أخلص لله فإن الله يعصمه ويحفظه ويرزق صاحبه الخوف والرجاء. الخوف من الله والرجاء فيما عند الله. كل أحوال الإنسان ينبغي أن يقيمها على الإخلاص لله جل جلاله. وإن العبد ليرى النعمة من نعم الله عز وجل ويشكر الله فيها من كل قلبه، فيفتح الله له باب رحمة لا يعذب بعده أبدا. قد يأتي الإنسان إلى نعمة، يدخل يوم من الأيام إلى بيته ويرى المصابيح تتلألأ والكهرباء تضيء، فيقول سبحانك ربي، اللهم لك الحمد والشكر. من الناس من لا يملك نفسه ويرى النور في بيته خر ساجدا لله. من الناس من إذا رأى النعمة لا يتمالك أن يهوي ساجدا لله ويحس أن هذا شيء قليل من حق الله عليه. الإخلاص في كل شيء، في جميع الشؤون، في جميع الأحوال، ولا يختص بطالب العلم، ولا يختص بطلب العلم، ولكن أولى الناس بالإخلاص هم القدوة والأساس، وهم الأنبياء والعلماء، ثم طلبة العلم، الذين يرثون ميراث النبوة. هذا الأساس العظيم الذي ينبغي أن تستفتح به الأمور، وأن يستصحب في الأمور، وأن تختب به الأمور. فلله الحمد في الأولى والآخرة، ولله الإخلاص في الأولى والآخرة، ولله الصدق نصدق معه في جميع أمورنا، وإن لم نصدق مع ربنا فمع من نصدق؟ إذا لم يصدق الإنسان مع ربه، مع من يصدق؟ إذا كان الإنسان ينظر إلى هذه الدنيا، إلى حقارتها ودناءتها، ويرى أن جميع ما فيها لا يملك له من الله نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، عجب والله أن يشتغل بذلك الشيء، أن يشتغل بغير الله عن الله. ما من هذا المحروم الذي تراه يقوم لأهل الدنيا ويقعد؟ نسأل الله السلامة والعافية. فتجد جل شأنه وفكره مخلوق لا يغني له من الله شيئا، وإذا به لا يتفكر ولا يتدبر ولو للحظة، من الذي أحياه؟ من الذي أوجده؟ من الذي أجرى الدم في عروقه؟ ومن الذي شق له السمع والبصر وجعل له الفؤاد؟ وصدق الله، قليلا ما تشكرون، قليل وقليل من عبادي الشكور. رب اجعلنا من القليل، وتأذن لنا بفضلك يا جليل، واعصمنا من كل خلل وزلل، أنت المستعان وعليك التكلان. وهذه وصية كان العلماء أشد ما يكونون حرصا على تذكير الناس بها، وهي الإخلاص بالله عز وجل وجماع الخير كله. أن أسعد الناس في الدنيا من قال لله وعمل لله وأراد ما عند الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهذا هو عين الإحسان، أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك، وأحسن لنا بها العاقبة في الدين والدنيا والآخرة، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.